والبحث تارة في أصل جريان استصحاب التعليق في الشبهة الحكمية وأخرى في وجود معارض له. بينا بالأمس موضوع هذا البحث وهو الشبهة الحكمية التي هي في قبال الشبهة شك في النسخ غير الشك في الناس هو الذي يكون فيه بحث والذي لا إشكال في جريان الاستصحاب استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها في حدود الحكم سعة وضيقا لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إذا كان الحكم المستصحب تنجيزيا كما في مثال نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره. إنما الكلام في أنه لو كان هذا الحكم منوطا ومعلقا ومقيدا بقيد آخر غير موجود في زمان فعلية ذلك الوصف والخصوصية التي تكون محتملة الدخل بقاء، وإنما وجد ذاك المعلق عليه والقيد والمنوط به الحكم بعد زوال تلك الخصوصية بعد زوال العنبية بعد زوال التغير وجدت تلك الخصوصية التي تكون الحرمة منوطة به. حينئذ يقال هل يجري هنا أيضا الاستصحاب بنحو القضية التعليقية بأن نقول حينما كان بعد غير جاف هذا الموضوع وهو العناد حينما كان رطبان أي عنبان كان إذا غلا حرم فالآن أيضا إذا غلا يحرم. هذا هو موضوع البحث في الاستصحاب التعليقي. وقلنا أنه إلى ما قبل المرجاء الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية وجملة من المحققين أصروا على جريان الاستصحاب التعليقي في الشبهة الحكمية كالاستصحاب التنجيزي، وبعض أيضا فصل بينما إذا كان القضية المجعولة بنحو القضية الحملية وما إذا كان بنحو القضية الشرطية بلحاظ ذلك القيد المعلق والمنوط به الحرمة. فمثلا إذا كان العنب المغلي حرام لا يجري الاستصحاب التعليقي فيه لأنه هنا لا تكون حرمة موجودة سابقا بالفعل. وأما إذا كان بنحو العنب إذا غلا حرام يجري الاستصحاب التعليقي. وبحسب الحقيقة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بالجريان مطلقا كما هو ظاهر صاحب الكفاية والشيخ الأعظم والمحقق العراقي، قول بالتفصيل بينما إذا كان ذلك القيد المعلق عليه الحرمة قيدا في طرف الموضوع في القضية المجعولة وصفا للموضوع، فإن قال المولى العنب المغلي حرام فلا يجري الاستصحاب، وبين أن يكون قيدا للحكم ابتداء فيجري الاستصحاب. وقول ثالث ما أسسه المرجاء ذكره المرجاء من المنع عن جريان الاستصحاب التعليقي في كلا الفرضين. وحاصل ما أفاده المرجاء الذي اختلف في تفسير كلامه وتشوشت التقريرات والبيانات المنقولة عنه، المرجاء هكذا قال أنه لا يجري الاستصحاب التعليقي لأنه لو أريد لأن أركان الاستصحاب غير تامة فيه، إذ لو أريد استصحاب الحكم بمعنى الجعل والقضية الحقيقية فلا شك في القضية الحقيقية، فإن الشك هنا ليس في أصل الجعل وليس في احتمال نسخ الجعل وارتفاعه، البحث في الشبهة الحكمية بالمعنى المقابل للنسخ، فلا شك في أصل الكبرى والجعل وإنما الشك في حدوده. وإذا أريد استصحاب المجعول فالمجعول إن كان هو الملازمة بين الشرط والجزاء، لو انضم الغليان الى العنب لا حرم، هذه الملازمة وهذا الحكم هذه الشرطية، فهذا المفاد الشرطي او الملازمة امر عقلي ينتزعه العاقل وليس بنفسه مجعولا شرعيا ولا يكون موضوعا للتنجيز لكي يجري استصحابه، وإن كان المقصود استصحاب المجعول معنى الحكم الشرعي فالحكم الشرعي لم يكن فعليا، كما أنه من دون فرق بين الفرضين لم يكن الحكم الشرعي فعليا، لأن العناب لم يغلب حسب الفرض، فسواء كان الجعل بعنوان العنب المغلي حرامون أو العنب إذا غلا حرامون، لا حرمة فعلية في حق العنب قبل الغليان لكي نستصحب هذه الحرمة. ومجرد كون القيد في العنب إذا غلا حرامون إذا غلا يكون حراما راجعا إلى الحكم، لا أنه قيد ووصف للموضوع وهو العناب، هذا لا يغير عند المرزا شيئا، لأن المرزا يقول أن قيود الحكم ترجع إلى الموضوع أي كقيود الموضوع، من حيث أن الحكم متفرع على وجوده ومقدر مأخوذ هذا القيد بنحو مقدر الوجود في فعليته، فما لم يصبح فعليا كالموضوع، ما لم يصبح فعليا لا يكون الحكم فعليا، فكما لا يجري استصحاب الحكم إذا لم يكن موضوع الحكم موجودا سابقا، هل كنا نستطيع أن نجري استصحاب الحكم لو لم يكن عنب أصلا؟ لا، لأنه لا حكم فعليا من دون عنب، وكذلك لو كان الغليان وصفا للعنب العنب المغلي لولا التغير لما كانت هناك نجاسة سابقة لكي نستصحبها في الشبهة الحكمية، كما أن الموضوع وقيود الموضوع لو لم تكن موجودة سابقا لا موضوع الاستصحاب استصحاب الحوق، كذلك قيود الحوق أيضا إذا لم تكن فعلية سابقا إذن لا حكم فعلية لكي يستصحب، فلا موضوع لاستصحاب الحوق. استصحاب الحكم بمعنى المجعول لا موضوع له لا يقين به سابقا، استصحاب الحكم بمعنى الجعل لا شك فيه لاحقا، إلى أركان الاستصحاب غير تامة هنا لا في الجعل ولا في المجعول، في كل منهما يكون أحد الركنين منتفيا فلا موضوع لهذا الاستصحاب. هذا بيان المرجع، واضح من هذا البيان أنه يوجد فيه بيان أن قيود الحكم كقيود الموضوع أو راجعة إلى الموضوع أو قيود الموضوع، هذه الكلمة في بيانات المرزاء أسيء فهمها، ففسرت كلمات المرزاء بتفسيرات أخرى أجنبية عن مراد المرزاء، واعترض أيضا على أساس تلك التفسيرات أو بعض تلك التفسيرات على كلام المرزاء، فبعض الأعلام هكذا فسر كلام المرزا بأن المرزا يقيم برهانا على أن قيود الحوك لا بد وأن ترجع إلى قيود الموضوع، فحيث أنه لا بد وأن ترجع لبا وثبوتا إلى قيود الموضوع، إذن لا فرق بين العنب المغلي حرامون والعنب إذا غلا حرامون، كلاهما على حد واحد، فكما لا يجري الاستصحاب في العنب المغلي حرامون إذا شك في أنه بعد أن أصبح زبيبا وعصيرا زبيبيا هل يحرم أو لا، لا يمكن استصحاب الحرم، لأن هذا العلم هو من القائلين بهذا التفصيل في تلك الاستصحاب التعليقي، كما أن الموضوع لو لم يكن تاما سابقا ببعض قيوده لا مجرى للاستصحاب استصحاب الحوق، كذلك لو كان القيد قيد الحوق والمعلق عليه الحوق غير فعليا سابقا كما في مواد الاستصحاب التعليقي، لأن في مواد الاستصحاب التعليقي دائما هذا القيد المعلق عليه ليس لم يكن فعليا سابقا، وإلا كان الاستصحاب تنجيزيا لا تعليقيا ولم يكن شبكا في حرمة أصلا، لا يكون هذا مجرى الاستصحاب، لأن هذا يرجع إلى ذاك بالبرهان الذي ذكره المرجع لإثبات رجوع قيود الحكم إلى قيود الموضوع. افترض وجود برهان للمرجع في بحث الواجب المشروط على أنه يرجع كل قيود الحكم إلى قيود الموضوع، ثم اعترض بعد أن فسر كلام المرجع بهذا التفسير، اعترض عليه قال: إن كان المقصود أن قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع لبان بمعنى في عالم الملاكات والمقتضيات، فهذا لا ربط له بجريان الاستصحاب. الميزان في جريان الاستصحاب ليس عالم اللب وعالم المراد، وإنما الميزان عالم القضية المجعولة الشرعية. بحسب القضية المجعولة الشرعية لابد أن يرى أن الحكم أن الموضوع حكمه فعلي أو حكمه ليس فعليا، وإن كان النظر إلى عالم الإثبات والقضية المجعولة فالقضية المجعولة القضية المجعولة في العنب إذا غلا حرام تختلف عن القضية المجعولة في العنب المغلي حرام. يعني قال أن بين جملتين من حيث الدلالة فرق واضح، فإن العنب المغلي حرام الحرمة ثبتت للعنب المغلي الموصوف المغلي، بينما العنب إذا غلا حرام بحسب الدلالة يكون القيد راجعا للحوك، الغليان قيد للحوك وليس قيدا للموضوع. فإذا أراد المرزا ادعاء وحدة القضيتين لبان وثبوتا بمعنى عالم الملاكات، فهذا لا دخل له في جريان الاستصحاب. ميزان تطبيق الاستصحاب عالم الجعل القضية الشرعية وإذا لا الملاكات والمبادئ. وإذا كان النظر إلى عالم الدلالة وعالم القضية المجعولة الخطاب الشرعي، فالخطاب الشرعي الفرق بين العنب إذا غلا حرام والعنب المغلي حرام واضح، بمعنى أن أحدهما ظاهره غير الآخر. ظاهر العنب إذا غلا حرم أن الغليان قيد في الحرمة ابتداء، لا قيد للموضوع وهو العنب، الغليان قيد للحرمة ابتداء، فالعنب موضوع وحكمه الحرمة المعلقة على الغليان أو المقيدة بالغليان. العنب له حكم مقيد حكم معلق، فالعنب تمام الموضوع بحسب ظاهر اللفظ، وحكمه الحرمة المعلقة أو الحرمة المقيدة. وحينئذ هذا الحكم وهذا الموضوع وهو العنب كان فعليا، فحكمه المعلق بما هو معلق كان فعليا فنستصحبه. طبعا بياناته هذا العلم مشوشة، فإنه في صدر كلامه كأنه ينظر إلى عالم الدلالة والإثبات ويجعل برهان المرزا مربوطا بعالم الثبوت بمعنى الجعل. ذيل كلام هذا العلم حينما نأتي إليه نجد أنه يريد بعالم الثبوت عالم الملاكات والمبادئ والمقتضيات الحكم، ويريد بعالم القضية الشرعية عالم الجعل لا عالم الدلالة والإثبات. ومن هنا يجد تشويش في هذا الكلام أنه كيف يفسر كلام المرجع. إذا فسر كلام المرجع بأنه برهانه ولا يتعرض لبرهان المرجع يفترضه مسلما، إذا يفترض أن برهان المرجع مربوط بعالم الجعل عالم الثبوت، لأن يقبل أن المرجع برهانه ثبوتي، عالم الثبوت بمعنى الجعل والقضية المجعولة ثبوتان. إذا كان هكذا فحينئذ إذا تم برهان المرجع على أن قيود الحكم راجعة إلى قيود الموضوع في عالم الثبوت بمعنى الجعل، إذن لا موضوع حينئذ لهذا الإشكال، لأنه هنا لا بد من جريان الاستصحاب فيما إذا كان الحكم معلقا على قيد بنحو القضية الشرطية، لأن هذه القضية الشرطية في عالم اللسان فقط، وإلا برهان المرزا يقول ثبوتا هذا يرجع إلى قضية المجعولة الثبوتية عبارة عن إثبات الحرمة على الموضوع المركب من العنبية والغليان. إذن
فلا توجد قضية مجعولة ثبوتان فعلية في حق العناد من دون الغليان لكي نستصحب. نعم يوجد دلالة لفظية، تركيب لفظي إثباتي، إلا أن الميزان جريان الاستصحاب ليس اللفظ وإنما الحكم. المستصحب ليس مدلول الألفاظ، المستصحب ما هو المجعول الثبوتي المبرز بالخطاب، والجعل المستكشف في اللفظ والدلالة هو مصب الاستصحاب. بأي شكل أفيدت دلالته؟ إذا كانت القضية المجعولة قضية اللب، عالم اللب والثبوت بمعنى المجعول الشرعي واحدا ببرهان الملزاء دائما، جعل للحرمة على الموضوع المركب من جزئين ذات العنب والغليان، ثم لم يتحقق الجزئان في الخارج لا فعلية لهذا المجعول بهذا الجعل لكي يستصحب. إذن فلا معنى لأن يقال حينئذ يوجد فرق واضح بين العنب إذا غلا حرام والعنب المغلي حرام. نعم هذا الفرق في عالم الدلالة اللفظية، لكن عالم الدلالة لا تكفي. إذا قام برهان وقيم برهان من قبل المرزا على أن القضية المجعولة الثبوتية بمعنى القضية المجعولة لا بمعنى الملاطات، القضية المجعولة قضية حكم واحد معلق مرتب على موضوع مركب من جزئين، فلا يكون فعليا هذا الحكم قبل تحقق كلا جزئيه، وحيث لم يتحقق أحد جزئيه في زمن العنبية فلا حكم، فلا مجعول فعليا لكي يستصحب. إذا كان برهان المرزا راجعا إلى عالم اللب والثبوت بمعنى المجعول الجعل، عالم الجعل والمجعول الثبوتي لا عالم المبادئ والمقتضيات الملاكات المصالح والمفاسد، فحينئذ دعوى أن المرزا كيف يوحد بين القضيتين هذا لا معنى لها، ليس إشكالا على المرزا لأنه لا يريد المرزا أن يوحد بين القضيتين بحسب الدلالة، يقبل أنه في عالم الدلالة العنب إذا غلا حرم الغليان قيد بحسب المدلول التصوري الدلالتي للحرمة لا للموضوع، لكن هذا لا ينفع لأن المستصحب ليس المدلول اللفظي، ليس الدلالات التصورية هي المستصحبة، المستصحب في الشبهات الحكمية ما هو المجعول الشرعي الثبوتي، والمفروض أن المجعول الشرعي الثبوتي واحد في القضيتين بالبرهان الذي هو أقامه، فإذا قبل برهانه لأنه لم يناقش في برهانه إذا لا معنى للإشكال عليه بالإشكال الإثباتي أن هذا إثباتا لا يمكن أن يرجع إلى آخر، صحيح لا يمكن أن يرجع إلى آخر، إلا أنه هذا عدم الرجوع في عالم الدلالة اللفظية فقط لا في عالم اللب الذي هو مصب الاستصحاب، مصب الاستصحاب والمستصحاب إنما هو المدلول للدال الدلالة، والمدلول بحسب الفرض واحد جعل واحد مجعوله مأخوذ فيه في موضوعه مجموع الجزئين بنحو التركيب، فما لم يتحقق المركب لا فعلية لهذا المجعول فلا يمكن استصحابه. ولهذا حينما نجي نأتي إلى ذيل كلامه نجد أنه يغير التعبير، يفترض هناك أن المرزا كأنه يريد بعالم الثبوت واللب عالم المصالح والمقتضيات، وأن القيود الحكم واقعها مقتضيات أو شروط أو عدم موانع، وهذه الكلمات التي لا ترجع إلى عالم اللب بمعنى الجعل بل عالم اللب بمعنى مبادئ الأحكام ومقتضيات الأحكام، فكأنه هكذا هناك يريد أن يقول أن المرزا برهانه يثبت أن قيود الحكم كقيود الموضوع وترجع إلى الموضوع بلحاظ عالم الثبوت يعني المقتضيات، حين يشكل بأن عالم المقتضيات ليست هي ميزان جريان الاستصحاب، الاستصحاب في الأحكام يجري فيما هو المجعول، والقضية الشرعية فيما هو القضية الشرعية أي المجعول. حينئذ إذا كان هكذا إذن لا مجال لي حين إدخال بحث الإثبات، فإن هذا البحث أيضا ثبوتي، فإن القضية الشرعية أيضا ثبوتية ليست إثباتية إلا من باب الكشف عن أن القضية الثبوتية الجعلية في العنب إذا غلا حرام غير القضية الثبوتية المجعولة في العنب المغلي حرام. فنقول المجعول أيضا المجعول اللبي والثبوتي في العنب إذا غلا حرم عبارة عن جعل الحرمة المعلقة على العنب، وفي العنب المغلي حرامون جعل الحرمة المطلقة المنجزة على العنب المغلي، وهذا دال على هذا الجعل وذاك دال على الجعل الآخر، فالجعلان يختلفان ثبوتا. وميزان جريان الاستصحاب عالم الجعل، عالم المجعولات الشرعية، لا عالم المقتضيات والمصالح والملاكات والمبادئ. وهذا الكلام صحيح، ليس موضوع جريان الاستصحاب ومصب الاستصحاب ليس عالم المقتضيات والملاكات، إلا أن المرزا ذاك البرهان الذي يقيمه لا نبطله بعالم الملاكات وعن المقتضيات والمصالح. إذا كان للمرزا برهان على رجوع قيود الحكم إلى قيود الموضوع في عالم الثبوت، مقصوده من عالم الثبوت عالم الجعل لابد، لا عالم المقتضيات والملاكات. وأساسا نشأ هذا من تصور أن المرزا كما قلنا بالأمس حينما قال قيود الحكم كقيود الموضوع أو ترجع إلى قيود الموضوع، تصور أن المرزا أراد بهذا البيان إرجاع قيود الحكم إلى قيود الموضوع بمصطلح الموضوع في بحث المفهوم والمنطوق وفي بحث الواجب المشروط، يعني الموضوع بمعنى المعروض للحكم، ما أخذ معروضا للحكم، محل الحكم، مصب الحكم. فإن الموضوع هناك حينما يقال يراد به ما يؤخذ محلا ومعروضا لجعل الحكم عليه، والقيود الحكم يراد ما أخذ ابتداء أنيط الحكم بها وقيدا من مفاد الهيئات وهو الوجوب مثلا، الحكم قيد به من دون أن يكون هذا القيد قيدا في الموضوع. فتارة يقول زيد العالم أو الإنسان العالم أكرمه، أخرى يقول أكرم الإنسان إذا كان عالما. هنا الإنسان الذي هو معروف وجوب الإكرام لم يؤخذ فيه قيد العالمية، وإنما جعل العالم قيدا لوجوب إكرامه ابتداء والموضوع ذات الإنسان. هناك حينما يقول الإنسان العالم أكرمه، نقول مثلا لا مفهوم له، لكن إذا قال الإنسان أكرمه إذا كان عادلا أو إذا كان عالما، هنا يكون له مفهوم، لأن هذا القيد قيدا للحكم ابتداء. فالحكم الثابت على موضوعه وهو الإنسان كأنه معلق على هذا القيد. هناك حينما يقال موضوع وقيد الحكم وقيد الموضوع، يراد بالموضوع هذا المعنى الخاص، وهو ما يكون معروفا محلا مركزا في الجملة لجعل الحكم عليه، وحينئذ ثالثا يجعل الحكم بلا تقييد في الحكم، وأخرى يجعل الحكم مقيدا بقيد، يعلق هذا الحكم مثلا المجعول على هذا الموضوع على قيده. هذا معنى هناك في بحث المفهوم، وله آثار إثباتية أيضا هناك. وفي بحث الواجب المشروط أيضا يبحث عن رجوع القيود إلى الوجوب أو إلى الواجب لنكات ثبوتية هناك في ذاك البحث، أن من القيود أساسا هل يمكن أن ترجع إلى الوجوب، فيعقل الواجب المشروط أو لا يعقل الواجب المشروط، لا بد أن ترجع القيود إلى الواجب، ذاك أيضا بحث آخر. إذن هذا اصطلاح حمل كلام المرزا هنا على هذا الاصطلاح، وجعل أن المرزا كان يريد أن يقول من إرجاع قيود الموضوع الحكم إلى الموضوع، يعني أن كل قيد أخذ في الحكم هذا بحسب الحقيقة بذاك البرهان الذي يقيمه هناك بحسب ادعاء هذا العلم يرجع إلى قيد الموضوع بمعنى المحل والمعروض والمركز للحكم، مع أن المرزا لا يقصد هذا المعنى، وهذا المعنى فهمه نشأ من هذا التعبير الوارد في كلام المرزا، فحينئذ فهم بهذا الفهم وأشكل عليه حينئذ بهذا الإشكال، أنه إذا أريد عالم الثبوت بمعنى الجعل بمعنى الملاكات فهذا لا ربط له بالمجرى الاستصحاب. لا، ليه؟ مقصود المرزا أساسا نظره ليس إلى عالم المقتضيات، نظره إلى القضية المجعولة لوضوح أن ما ينبغي أن يكون مصبا للاستصحاب ومجرى للاستصحاب عالم الثبوت بمعنى الجعل والمجعول، لا عالم الثبوت بمعنى الملاكات والمقتضيات، ولا عالم الإثبات بمعنى الدلالة، فإن الدلالة ليست هي المنجزة وليست هي الحكم الشرعي، هي كاشفة عن الحكم الشرعي، فلا بد من إجراء الاستصحاب في القضية المجعولة المنكشفة بهذا الكاشف، وهي القضية التي يعتبرها الشارع ويجعلها
تلك هي المنجزة وهي الحكم الشرعي.
والمرزا يحصل على الثبوت هذا المعنى. وحينما يدعي أن قيود الحكم ترجع إلى قيود الموضوع في هذا العالم يدعي لا في عالم الآخر، لكن لابد أن نرى ماذا يقصد من هذا الإرجاع. هل يقصد إرجاع قيود الحكم إلى قيود الموضوع بمعنى المعروف في هذا العالم؟ الصحيح أنه لا يقصد هذا المعنى. يقصد من رجوع قيود الحكم إلى قيود الموضوع أنه قيود الحكم في عالم الثبوت وعالم الجعل كقيود الموضوع بل كنفس الموضوع، من حيث كونه موضوعا مقدر الوجود، مأخوذ مقدر الوجود، فيصطلح كلمة الموضوع هنا على كل ما أخذ مقدر الوجود، وهذا معنى آخر للموضوع غير المعنى الأول. الموضوع يعني ما يؤخذ مفروغ الوجود مقدر الوجود ليجعل الحكم على تقدير وجوده، ما أو بعبارة أخرى يقول ما يكون فعلية الحكم متوقفا على فعليته، ما يكون فعلية الحكم متوقفا على فعليته، وذلك ما هو الذي يكون فعلية الحكم متوقفا على فعليته؟ كل ما يكون مأخوذا مقدر الوجود في جعل الحكم لا محالة تكون فعلية الحكم متوقفة على فعليته، لأن معنى التقدير والأخذ بنحو التقدير هو هذا، أنه إذا وجد هذا فذاك موجود، إذن ففعلية ذاك فرع فعلية هذا. هذا الشيء يسميه موضوع، وهذا مصطلح آخر غير ذاك المصطلح في باب الواجب المشروط للموضوع. فهنا حينما يقول قيود القيود كلها ترجع إلى قيود الموضوع، يعني أن القيود كلها تكون مأخوذة مقدرة الوجود، بحيث يكون فعلية الحكم منوطة بفعلية هذه القيود كلها، ومن دون فعليتها لا فعلية الحكم. إذن فيريد بالموضوع هذا المعنى الثاني، وهو ما يكون فعلية الحكم منوطا بفعليته، وهذا لا يكون إلا إذا كان ذاك مأخوذا بنحو التقدير والفرض في موضوع جعل القضية الحقيقية. والمرزا يقول قيود الحكم كقيود الموضوع وكنفس الموضوع، كما أن الموضوع بمعنى المعروض مأخوذ مقدر الوجود ليكون الحكم عليه، ولهذا لولا المعروض لا وجود فعلية للحكم. كذلك قيود الحكم التي في ذاك بحث الموضوع بمعنى المعروض ليست عبارة عن الموضوع، غير الموضوع يعني غير المعروض، لكن كالمعروض من حيث من هذه الناحية، من ناحية أن فعلية الحكم منوط بفعليته لأنها هي أيضا تؤخذ مقدرة الوجود. قيود الحكم كالغليان يؤخذ مقدر الوجود لكي يكون المجعول فعليا والحكم بالحرمة فعلية. إذن فلا فرق بين قيود الحكم وقيود الموضوع بذاك المعنى المصطلح هناك، من حيث أنها كلها موضوع بهذا المصطلح الثاني، يعني كلها مأخوذة مقدرة الوجود بالقضية الحقيقية، فتكون فعلية الحكم متوقفة على فعليتها في الخارج وتحققها في الخارج عينده، كما لا تحقق للحكم الفعلي حينما لا يكون العصير المغلي موجودا. إذا قال العصير المغلي حرام، إما بأن لا يكون عنب، العنب المغلي حرام، إما لم يكن، لو لم يكن الموضوع بذاك المصطلح المصطلح الأول لو لم يكن موجودا في الخارج هل يوجد حكم فعلي؟ لا لا يوجد. لو كان قيد الموضوع بالمصطلح الأول منتفيا، العنب المغلي حرام، لو لم يكن غليانا هل يوجد حرمة فعلية؟ لا حرمة فعلية. كذلك لو كان المجعول العنب إذا غلا حرام، أيضا لولا الغليان لا حكم فعلية، فما هو المستصحب له؟ إذا استصحبتم حرمة فعلية فالمفروض أن هذا القيد كالموضوع وكقيود الموضوع، من حيث أن فعليتها شرط ولازم لكي تتحقق فعلية الحكم المجعول، فيكون حالة سابقة للحكم المجعول الفعلي فيستصحب. وإذا أريد إجراء الاستصحاب في نفس القضية الشرطية، فالقضية الشرطية الجعل، ليست لنا إلا قضية شرطية واحدة، ليست لنا قضايا شرطية عديدة، لأن المولى لم يجعل جعول، لأن الجعل بنحو القضية الحقيقية الواحدة، لا أن في كل عنب المولى يجعل قضية شرطية، بل قضية شرطية واحدة جعلها في بداية التشريع، وهي لا شك فيها يقيني البقاء تلك القضية الشرطية، الشك في حدود المجعول فيها، حدود الحرمة المجعولة بها، أن هذه الحرمة تشمل الزبيب المغلي أو تختص بالعنب المغلي. إذن فاستصحاب المجعول إن كان بمعنى المجعول الفعلي لا حالة سابقة، حتى إذا كان الجعل بنحو العنب إلى غلا حرم، بلحاظ عالم الثبوت لا بلحاظ عالم الدلالة والإثبات، لكي يقال المرجع كيف يخالف الظاهر ويرجع هذا الإثبات إلى ذلك، بلحاظ عالم الثبوت يقول. فإن ومراده من عالم الثبوت أيضا عالم الجعل لا عالم المبادئ والملاكات، أيضا ليشكل كما أشكل بأن عالم المبادئ والمقتضيات أجنبية عن مصدر الاستصحاب. عالم الجعل للقضية الشرعية المجعولة الثبوتية بحسب الفرض أنه سواء كان المجعول بنحو العنب إلى غلا حرم أو العنب المغلي حرم، وبينهما فرق ثبوتا من حيث الموضوع وقيد الموضوع وقيد الحكم بالمعنى الأول للموضوع والحكم. يعني العنب المغلي حرام معروض الحكم العنب المغلي، لكن العنب إلى غلا حرام معروض الحكم نفس العنب، لكن إذا حرام إذا غلا قيد للحكم، لكن لا فرق بينهما من حيث أنه لا حكم فعلية فيهما، لا حكم فعلية فيهما قبل تحقق تمام هذه القيود، حتى القيود غير المأخوذة في الحكم. وحينما نقول العنب إذا غلا حرم العنب موضوع يعني معروض، لا أنه يكفي وجوده في الخارج لفعلية المجعول وعن الحرمة، أيضا لا يكفي وجود العنب وحده في الخارج لفعلية الحرمة، وإن كان المعروض أو المركز والموضوع للحكم ذات العنب، والمغلي الغليان لم يؤخذ قيدا فيه، لكن أخذ قيدا في الحكم ما دام أخذ قيدا في الحكم، وأخذه قيدا في الحكم بمعنى أخذ تقديره شرطا في فعلية الحكم، فقبل تحقق الغليان ولو كان العنب موجودا لا يكون هناك حرمة فعلية. نعم القضية الشرطية موجودة بمعنى الملازمة، لو انضم إلى العنب الغليان لكان يحرم، إلا أن هذه ملازمة عقلية انتزاعية، لا توجد لهذه الملازمة أثر وثمرة لكي تجري الاستصحاب، ليس بنفسه فصلا شرعيا ولا هو موضوع للتنجيز. المنجز إنما هو لازم هذه الملازمة وهو الحرمة، الحكم الشرعي والاعتبار الشرعي هو المنجز وهو ليس فعليا. نعم جعله فعليا نحو القضية الحقيقية الكلية، وذاك الجعل لا شك فيه، وبهذا يندفع هذا الإشكال عن بيان المرجع. ومنه أيضا ظهر التشويش فيما في مصباح الأصول من تقرير كلام المرجع، حيث قرره في هذا التقرير أن المرجع بنى المسألة على أن قيود الموضوع قيود الحكم هل ترجع إلى قيود الموضوع أو لا ترجع، فإن قيل بعدم رجوع قيود الحكم إلى قيود الموضوع كان معناه أن الحكم المقيد والحصة المقيدة من الحرمة ثابتة للعناد، الحصة المقيدة ثابتة فيمكن استصحابها، وإذا قيل بعدم برجوع قيود الحكم إلى قيود الموضوع فلا يكون حينئذ هناك ثبوت للحرمة. هذا الكلام أيضا ظهر أنه نشأ من هذا التشويش، فإن المرزا لا يقول أنه لو القيد لو كان راجعا إلى الحكم إذن فالحصة الخاصة من الحرمة فعلية في حق العنب، هو ينكر هذا الشيء يقول لا معنى للفعلية، لا يقول أنه الحصة الخاصة للحرمة وهي الحرمة المقيدة بالغليان فعلية في حق العنب، بل مدعى إنكار معقولية هذا الشيء، ويقول أنه لا معنى لأن تكون هناك حرمة معلقة أو حرمة مقيدة فعلية، لأن الفعلية لا تكون إلا بفعلية ما أخذ مقدر الوجود، وقيود الحكم أخذت مقدرة الوجود في جعل الحكم، فلا معنى لأن تكون فعلية. فليس المرزا يقول أنه يعقل جعل الحكم بنحو التعليق ويكون هذا الحكم المعلق فعليا في الحالة السابقة لكي يجري استصحاب، ولكن مثلا يقيم بيانا على أنه هذا القيد قيد للموضوع، وأن المجعول على الموضوع ليس هو الحصة الخاصة أو المقيدة أو المعلقة من الحرمة، ليس بحث المذهب أصلا بحثا إثباتيا، هذا يجعل بحث إثباتيا كأنه وما ثبوتا يعقل مبنيان كل منهما يكون معقولا، بينما مراد المرزا والنظر المرزا إلى عالم الثبوت، وأنه لا يعقل فعلية حرمة معلقة أو فعلية حرمة مقيدة بقيد من القيود، لأن كل قيد أخذ في الحكم قيدا
معناه أن فعلية الحكم يوطن بفعليته، فقبل فعليته لا فعلية لذاك الحكم، فأين الحكم الفعلي لكي يستصح؟ وأما قولنا الحرمة المعلقة هذا انتزاع عقلي، هذا مدلول عقلي ليس مدلولا شرعيا، ليس هو المجعول الشرعي، هذا انتزاع عقلي كالملازمة التي هي انتزاع آخر أيضا عقلي. نقول الملازمة بين الشرط والجزاء، بين الغليان والحرمة، وأخرى نقول الحرمة المعلقة على الغليان أو الحرمة المقيدة بالغليان، كلها انتزاعات عقلية، ليس هذا المنتزع هو المجعول الشرعي، لأن المجعول الشرعي عبارة عن ذلك الأمر الاعتباري الذي لا يكون فعليا ذلك الأمر الاعتباري إلا حينما تكون تمام القيود والخصوصيات المأخوذة مقدرة الوجود في فعليته فعلية، ومنها قيود الحكم، فإن قيود الحكم لا إشكال أنها تأخذ مقدرة الوجود في الجعل، إذن فيكون فعلية الحكم منوطا بفعليتها، إذن فذاك التعبير أيضا مشوش ليس مبينا لمطلب المرزاء، وكأن هناك مبنيان معقولان ثبوتان، إنما الفرق بين المرزاء وغيره في اختيار أي من المبنيين بحسب عالم مثلا الدلالة أو الإثبات أو نحو ذلك، ذاك التعبير أيضا غير صحيحين. الصحيح في سبيل ما مرام المرزا وهذا البيان أن المرزا يقول الحكم المستصحاب عبارة عن ذلك الشيء الذي يجعله الشارع، وما يجعله الشارع استصحابه إما يكون ناظرا إلى الجعل، فالجعل لا شك فيه الكبرى الكلية، أو يكون ناظرا إلى مجعوله في عالم فعلية المجعول، لأنه هو ميز بين الجعل والمجعول، بل هو أسس هذا المعنى للجعل والمجعول في قباله معامل الكفاية للجعل والمجعول الإنشائي والكذا، هو جعل بين الفرق بينهم أو بين مرحلتي الحكم بالجعل والمجعول بهذا المصطلح. فقال إذا كان النظر في استصحاب التعليق إلى الجعل الكلي فذاك لا شك، إلى المجعول الفعلي الذي يكون فعليا بفعلية موضوعه، فتمام القيود المأخوذة في مجعول جعل سواء كانت مأخوذة في طرف معروض الموضوع بمعنى المعروف، أو كانت مأخوذة ابتداء في نفس الحكم، حيث أنها مأخوذة مقدرة الوجود فلا تكون فعلية للأمر الاعتباري والجعلي الشرعي يعني المجعول الشرعي إلا حينما تكون كل وتمام هذه القيود فعلية، فإذا لم تكن فعلية لا مجعول فعلي فلا موضوع للأصحاب، بلا فرق بين العنب المغلي حرام أو العنب إذا غلا حرام. لا الملازمة أمر واقعي، الملازمة واقعية ليست جعلية، ولهذا واقعا توجد ملازمة بين الغليان وبين الحرمة الشرعية، الحرمة اعتبارية لكن الملازمة واضحة، إذن فالملازمة أمر تكويني، إذن فالملازمة ليست شرعية ليست مجعولة، المجعول عبارة نعم الشرطية ليست مجعولة جزاؤها مجعول دائما، هكذا القضية الشرطية الحكمية جزاؤها مجعول، لأن جزاؤها أمر اعتباري، ولا نفس الملازمة بين الشرط والجزاء ليس مجعولة، هذه الملازمة تابع لذاك الجعل، حينما يجعل المولى ذاك المجعول على هذا التقدير حينئذ نحن ننتزع الملازمة، نقول كلما وجد هذا وجد ذاك، وحينما نقول كلما وجد هذا وجد ذاك، هذا كلام واقعي ليس كلاما اعتباري، هذا إخبار حقيقي عن ملازمة واقعية طرفها اعتباري، لأن الملازمة اعتبارية. إذن فالمرزا يدعي أن ما هو المستصحب لابد أن يكون في باب الأحكام جزاؤها طرفها اعتباري، هو الجزاء المقدم الغليان، غليان تكويني ليس اعتبارية، الحرمة اعتبارية. المرزا بهذا البيان يثبت أنه لا تتم أركان الاستصحاب في القضايا في موارد الاستصحاب التعليقي من دون فرقين بين العنب المغلي حرامون والعنب إذا غلا حرامون، وبيانه في كلا الموردين يجري بشكل واحد، مع قبول أن بين المفاد للعنب المغلي حرامون والعنب إذا غلا حرامون فرق حتى ثبوتان، حتى في القضية المجعولة ثبوتا فرق، من حيث أن معروض الحكم هناك العنب المغلي وهنا العنب وحده، بس هذا موضوع معنى المعروض وهو لا ينفع في فعلية الحكم، فإن الفعلية للحكم يحتاج إلى فعلية الموضوع بمعنى آخر، بمعنى كل ما أخذ مقدر الوجود، وهذا مصطلح آخر للموضوع. ولهذا قال برجوع قيود الحكم إلى الموضوع، بهذا المعنى، أن قيود الحكم من حيث هذا المعنى للموضوع كالموضوع وكقيود الموضوع لا فرق، كلها مأخوذة موضوعان، أي مأخوذة مقدرة الوجود، فعلية الحكم منوطة بفعليتها بتمامها، بحيث لو لم يكن شيء منها فعليا لا فعلية للحكم. إذن فالمجعول الفعلي لا وجود له في الحالة السابقة في مواد الأصحاب التعليقي لكي يستصحب. الجعل الكلي من نحو القضية الحقيقية لا شك فيها، وإنما الشك في فعلية مجعولها بقاء. إذن فهذا الإشكال إلى هنا يكون تاما. ثم هنا إشكال آخر وجهه ونقض المحقق العراقي، هذا أيضا يأتي إن شاء الله.